أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يتعلق بقضية الانتخاب، تكملة لهذا البحث، هناك أمران ينبغي التعرض لهما، باعتبار أنه سبق أن أشرنا بأنه مع تعدد الفقهاء، فلتعيين الولي الفعلي منهم فيمكن أن يصار إلى الانتخاب وإجراء انتخابات لاختيار الولي الفقيه الفعلي. هنا أمران ينبغي التعرض لهما. الأمر الأول هو انتخاب غير الفقيه، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأمر الثاني، الفقيه غير المنتخب، هل له ولاية أو ليس له ولاية؟ فالأمر الأول انتخاب غير الفقيه، الأمر الثاني الفقيه غير المنتخب. زين. أما الأمر الأول فهل يجوز للأمة أو للشعب المسلم أن ينتخب قائدا غير فقيه، مثل ما يقولون يصير لو ما يصير؟ فيجاب أنه ليش ما يصير؟ شو صار وصار، ها صار كل شيء يصير، احنا شفناه بالعراق وصار. زين. ف اللي ما صار واللي ما نشوفه انتخاب الفقيه، ما صار ويجوز هم ما يصير، الله أعلم. وأما انتخاب غير الفقيه فهو الواقع عندنا. نحن نقول بأن كلامنا ليس ناظرا إلى الواقع الخارجي، هذا الواقع الخارجي في البلاد الإسلامية واقع غير ثابت، يمكن أن يتغير ويتجدد كما تغير الواقع الخارجي في إيران، حيث صار هناك استفتاء وانتخاب للفقيه. فنحن كلامنا ليس ناظرا إلى الواقع، وإنما كلامنا في الحكم الشرعي أو النظرية الإسلامية بالنسبة إلى الحكم. فالسؤال هو أنه هل يحق للأمة أن ينتخب قائدا غير فقيه؟ غير فقيه عندما نقول فيمكن أن يعنى به فردان، الفرد الأول قائد غير فقيه يعني جاهل تماما بالحكم وبالإسلام وبالقرآن، ولا يرجع ولا يقلد الفقيه أيضا، لا هو مجتهد ولا يقلد الفقيه في تمشية أمور البلد، لا كما هو أغلب الرؤساء في زماننا وفي كل زمان، لا هو مجتهد ولا هو مقلد، وإذا كان مقلدا تراه مقلدا فقط في أموره العبادية، وأما في إدارة البلد ودفتي الحكم فلا يقلد ولا يرجع إلى المرجع، لا يرجع إلى المرجع، هو يرى نفسه في الأمور السياسية أكبر وأفهم وأعلم من المرجع. أكو هناك نماذج من هذا القبيل. هذا فرد من غير الفقيه. الفرد الثاني من غير الفقيه هو أن يكون الشخص غير مجتهد، ولكنه يرجع في كل كبيرة وصغيرة، خصوصا فيما يتعلق بإدارة البلد سياسيا واقتصاديا وعسكريا أمنيا، يرجع إلى المرجع الديني الواجب تقليده. فهذا يعني أنه شخص عامي غير مجتهد ولكنه متدين، يعني يرجع إلى المرجع الواجب التقليد. المهم، سواء كان الفرد من النحو الأول أو كان من النحو الثاني، هل يحق للأمة أن ينتخب مثل هذا الفرد كقائد لها؟ كقائد لها أو لا يحق؟ وإذا حصل الانتخاب، لو فرضنا أن الأمة والشعب انتخبوا مثل هذا الفرد غير الفقيه، هل يكون له الولاية على الناس ويحق له التصرف في أموال الناس وأنفسهم كما للإمام المعصوم الولاية، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم الولاية بمقتضى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو لا؟ نقول ما دام هذا المنتخب صحيح منتخب من قبل الناس ومن أكثرية الناس، بل أفرض من جميع الناس، نقول ما دام غير فقيهين إذن لا يحق له الحكم ولو انتخبه كل الناس. فمن جهة، لاحظوا السؤال له شقان، إذن من جهة هل يحق للناس ويجوز لهم انتخاب غير الفقيه، ومن جهة ثانية هل يحق لهذا المنتخب الحكم ما دام غير فقيه أو لا؟ زين، هذا السؤال الجواب عليه عند مشهور الفقهاء، كاد أن يكون إجماعا الجواب عليه أن غير الفقيه لا يحق له الحكم وليس له الولاية على الناس، لا على أموالهم ولا على أنفسهم، سواء انتخبه الناس أم شنو، أم لم ينتخبه الناس، ما دام غير فقيه ليس له الولاية. ونحن الأدلة التي تقدمت من الأدلة النقلية من الكتاب الكريم والسنة الشريفة والأدلة العقلية والسيرة والإجماع وإلى غير ذلك، هاي الأدلة التي هي كثيرة، إنما يستفاد منها ولاية الفقيه، أما غير الفقيه فلا ولاية له على غيره من الناس. فإذا لا ولاية لغير الفقيه سواء انتخبه الناس أم لم ينتخبه الناس، لا ولاية له على أحد. زين، وقد تقدم ذلك مفصلا. ومما تقدم آنفا مفصلا لعله قبل أشهر، يستفاد أن هناك جوابين على هذا السؤال على ضوء مبنيين. الجواب الأول، طبعا الجوابان كلاهما بالنفي ولكن الدليل يختلف. الجواب الأول هو ما سلكه صاحب الدراسات رحمة الله عليه من أن هناك أدلة لفظية تشترط في الحاكم الفقاهة والعدالة، أدلة لفظية تشترط في الحاكم ماذا؟ الفقاهة والعدالة. فمن ليس فقيها أو ليس عادلا أو لم تجتمع فيه الشروط المطلوبة شرعا، هذا لا ولاية له على أحد، لا ولاية له على أحد، بعد مطلقا لا ولاية له، لا أنه بدون الانتخاب لا ولاية له، حتى مع انتخاب الناس له لا ولاية له. ولذلك في تاريخنا الإسلامي قد نجد أناسا بايعوا خلفاء ولكن خلافتهم كانت مشروعة أو باطلة. أهل الشام وحتى غيرهم بعد ذلك بايعوا معاوية، هل هذه البيعة من قبل جميع أهل الشام وغيرهم، هل هذه البيعة خلقت للمعاوية الخلافة والولاية على الناس؟ لا أبدا، لأن الشروط غير متوفرة فيه، عرفت يعني. وهكذا في طول التاريخ الإسلامي هناك طواغيت لا ولاية ولا يحق لهم الحكم ولو بايعه أكثر الناس. فإذا المقصود هذا الوجه من الجواب، يقول عندنا أدلة لفظية وقد تقدمت الإشارة إليها في الأبحاث السابقة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو ما سلكه سيدنا الأستاذ في ولاية الأمر من أن الدليل على عدم ولاية غير الفقيه ولو كان منتخبا، الدليل على ذلك هو الاقتصار على القدر المتيقن، الاقتصار، لأننا سبق وأن أشرنا أن مقتضى الأصل هو أنه لا ولاية لأحد على أحد، مقتضى الأصل أن الولاية لله تعالى ولمن جعل له الولاية. ومن هنا نقول مقتضى الأصل أن الولاية لله تعالى بالذات ولمن يجعل له الولاية، كما جعل الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. مقتضى الأصل هو أن لا ولاية لأحد على آخر. خرجنا عن هذا الأصل فيما إذا كان الشخص فقيها عادلا فله الولاية، فله الولاية. أما غير الفقيه فلا ولاية له على غيره من الناس، فمجرد انتخاب الناس لشخص غير فقيه هذا لا يجعل له الولاية على الناس. فلا بد من الاقتصار في مقابل أصالة عدم الولاية اقتصار على القدر المتيقن وهو الفقيه، زين، وهو الفقيه. طبعا هنا يوجد مبنى آخر، طبعا ليس مبنى معروفا ولا مشهورا ولا القائل بهذا المبنى من المعروفين ب الفقاهة، مبنى يقول بولاية الأمة على نفسها، يقول لا مانع من أن يختار أو تختار الأمة وليا على نفسها غير فقيه ولا مجتهد، لا فقيه ولا مجتهد، لأنه في عصر الغيبة، في عصر الغيبة تركت الأمور إلى الناس بأن يديروا شؤونهم بأنفسهم، ويستشهد لذلك بمثل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. زين، فيقال بأن الأمة هي صاحبة القرار والولاية على نفسها، فالأمة يمكن لها أن تختار الفقيه وليا، ويمكن لها أن تختار غير الفقيه، غير الفقيه. زين، هذا المبنى هو مبنى بعض المعاصرين رحمة الله عليه في كتاب ألفه بعنوان ولاية الأمة على نفسها في قبال ولاية الفقيه، في قبال ولاية الفقيه. هذا الموضوع إن شاء الله تعالى سنتعرض له، ولا بد أن نتعرض له، لأنه مبحث مهم جدا. أنه إلى الآن نحن كنا نتحدث عن ولاية الفقيه، وبالدليل القاطع أثبتنا ولايته، هسه بشرط الانتخاب أو ولو من دون انتخاب، لكن بالنتيجة حصرنا الولاية في من؟ في الفقيه. فيقع السؤال عن ولاية غير الفقيه، هل له الولاية بالانتخاب أو لا؟ فهذا السؤال إن شاء الله سنتعرض له ولو تبين حاله مما سبق. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في المقام هو ولاية غير المنتخب. الأمر الأول كان الأمر الأول كان انتخاب غير الفقيه، الأمر الثاني هو الفقيه غير المنتخب كما عبرنا. الفقيه غير المنتخب هل له الولاية أو لا؟ ونقصد بذلك أنه لو فرضنا أن بلد إسلاميا مثل الجمهورية الإسلامية في الحال الحاضر، بلدا إسلاميا انتخبت الناس في ذلك البلد فقيها للحكومة والقيادة. زين، سؤال: سائر الفقهاء الموجودين في ذلك البلد هل تسقط ولايتهم على الناس مطلقا؟ تسقط باعتبار أنهم غير منتخبين، أو تبقى لهم ولاية حتى مع ولاية الفقيه المنتخب؟ يعني مثلا لو فرضنا أنه حصل تنافس بين 10 من الفقهاء على القيادة وقيادة الناس، وبالنتيجة الناس والأمة انتخبت المرجع سين كقائد على الأمة. زين، ذول التسعة بعد يبطلون يقعدون ببيتهم، بعد لا ولاية لهم في أي أمر من الأمور، أو لا تسقط ولايتهم مطلقا، لا تسقط ولايتهم مطلقا. قد يقال أنه ما دام حصل انتخاب شرعي وممضى من قبل الشارع المقدس، حصل انتخاب لفقيه من الفقهاء، وأصبح هذا الفقيه هو الولي وهو القائد، وولايته ولاية مطلقة، له الولاية حتى على الفقهاء، حتى على الفقهاء والمجتهدين وسائر المراجع فضلا عن عامة الناس، ما دام له الولاية على الجميع فإذا سائر الفقهاء غير المنتخبين لا تكون لهم الولاية، لأننا فرضنا أن الولاية لا يمكن أن تكون لأكثر من شخص واحد، واستشهدنا بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الولاية لا تكون لأكثر من شخص واحد، فما دام صار هناك ولي فقيه منتخب فله الولاية، وأما غيره فلا فتسقط ولايته. نعم، في ما لو فرضنا صار انتخاب جديد في دورة جديدة من الانتخابات، فأفرض فاز أحدهم، حينئذ تكون له الولاية، الفائز بالانتخابات هو صاحب الولاية على الناس، فعلى أي أساس يكون لغيره الولاية؟ هذا ما قد يقال، ولكن يمكن أن نجيب عليه، نجيب عليه، نقول أما بناء على ثبوت ولاية الفقيه بالدليل اللفظي مثل ثبوتها بمقبولة عمر بن حنظلة فإني قد جعلت عليكم حاكما، أو ثبوت ولايته بالتوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أو ثبوت ولايته بالحديث الشريف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي، أو العلماء ورثة الأنبياء، وما شابه ذلك من الأدلة اللفظية. بمقتضى هذه الأدلة اللفظية أن كل فقيه له الولاية العامة على الناس، كل فقيه مقتضى الإطلاق الشمولي أو العموم في بعضها، مقتضى كل ذلك أن تكون للفقيه الولاية على الناس ولاية فعلية، هذا مقتضى هذه الأدلة. خرجنا عن هذا المقتضى في الولاية العامة على الناس بمعنى الحكومة وإدارة شؤون الناس اجتماعيا، قلنا فيما يتعلق بالإدارة والحكومة لا يمكن أن تتعدد الولاة وأن يتعدد أولياء الأمور، هذا لا يمكن، وإلا لزم الهرج والمرج والفوضى. وأما ما دون ذلك فلماذا تسقط ولاية الفقهاء غير المنتخبين في دوائر، لو فرضنا دوائر لا تتعلق بالولاية العامة للفقيه المنتخب، مثلا فقيه منتخب، صحيح فقيه منتخب وهو أصبح قائدا للدولة الإسلامية، ولكن لو فرضنا أن فقيها غير منتخب في منطقة من المناطق، هذه المنطقة فيها قاصر، فيها أموال وأماكن موقوفة لا ولي عليها، هنا إذا الفقيه المنتخب تدخل وهو أراد أن يدير شؤون هذه الأمور التي يعني لا يديرها غير الفقيه، إذا ذاك الفقيه المنتخب تدخل طبعا بعد غيره مو من حقهم أن يتدخلوا، لأن ذاك له الولاية كولاية الإمام المعصوم. وأما إذا ذاك الفقيه لا يتدخل في هذه الأمور، إما لا يتدخل لأن يده غير مبسوطة إلى تلك الناحية أو في تلك الأمور، يده غير مبسوطة، زين، أو لا يتدخل لأنه لا يوجد قانون يسوغ له التدخل، بالنتيجة لا يتدخل، فإذا لا مانع من أن
أن يتصدى الفقهاء غير المنتخبين لإدارة هذه الأمور. ومن هنا مثلا بالنسبة إلى الخمس، إذا ولي الفقيه المنتخب إذا هو طالب الناس بدفع الخمس إليه دون غيره، من حقه لو لا هذا؟ نعم من حقه، بمقتضى الولاية المطلقة للفقيه يمكن له أن يوجب ويلزم الناس بأن يدفعوا الخمس إلى الحكومة الإسلامية، لأن الخمس على ما هو التحقيق إنما هو لمنصب الإمامة، والفقيه في عصر الغيبة له هذا المنصب، فيمكن له أن يلزم الناس بدفع الخمس والزكاة إلى الحاكم وإلى الحكومة الإسلامية. حينئذ بعد يجوز للناس أن يدفعوا الخمس إلى مراجع تقليدهم؟ نقول لا، لأن هذا يدخل في ولاية الفقيه. ولكن إذا فقيه لا ما يتدخل ولا يلزم الناس بذلك، حينئذ سائر الفقهاء غير المنتخبين يمكنهم أن يتدخلوا ويمكنهم أن يأخذوا الخمس من الناس بلا شك ولا إشكال في ذلك، بمقتضى الأدلة اللفظية التي أثبتت الولاية للفقهاء. خرج من هذه الأدلة فيما كان هناك ضرورة وإمكان لإقامة الحكم الإسلامي، وصار انتخاب للقائد الإسلامي من الفقهاء، فصار هذا القائد صاحب الولاية على الناس وعلى أموالهم. ففيما يريد أن يتدخل ذلك الفقيه المنتخب غيره لا ولاية لهم فيه، وهم فيما سوى ذلك فلا مانع من ولاية الفقهاء حتى غير المنتخبين في سائر الدوائر. ومن هنا نقول في دولة مثل إيران عندما تنتخب الناس فقيها حاكما وقائدا، ما دام هذا الحاكم وهذا الفقيه يده ليست مبسوطة في سائر الدول الإسلامية ولا يتدخل في شؤون سائر الدول الإسلامية، فالفقيه الموجود في سائر الدول الإسلامية يجوز له أن يتصدى ويجوز له أن يدير شؤون تلك البلاد الإسلامية بالمقدار الممكن. لا يقال ما دام في منطقة جغرافية يوجد فقيه منتخب وولي على الناس إذن بعد لا ولاية للفقهاء في كل مكان على الناس، هذا الكلام غير صحيح. طبعا هذا الكلام غير صحيح سواء بنينا كما قلنا على ثبوت ولاية الفقيه بالأدلة اللفظية، أو كما هو مبنى بعضهم أن ولاية الفقيه لم تثبت بالدليل اللفظي وإنما بالدليل العقلي، بين قوسين بدليل الحسبة الذي أوضحناه مرارا وأشبعنا الكلام فيه سابقا. إذا قلنا بدليل الحسبة أيضا مقتضى هذا الدليل أنه ليس مقتضى هذا الدليل أن تسقط ولاية الفقيه غير المنتخبين في أمور لا يتدخل فيها الفقيه المنتخب. هذا فيما يتعلق به هذا الأمر الثاني. فإذا أمران بحثناهما، الفقيه ولاية الشخص غير المنتخب، قلنا ما دام غير الفقيه استغفر الله غير الفقيه ها ما دام غير فقيه فمجرد انتخابه لا يخلق له الولاية، وكذلك الفقيه غير المنتخب قلنا بأنه لا مانع من ولايته في دوائر صغرى إن صح التعبير خارج عن دائرة الفقيه المنتخب، إما لا يريد أن يتدخل أو يده ليست مبسوطة في تلك الدوائر والموارد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل.